بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله.
نعيد الحديث.
أعد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع أحاديث الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا مع باب حسن الخلق إذا فقه. وذكر حديث أبي مسعود الأنصاري، وشرحته شرحا يسيرا في آخر الدرس الماضي، واليوم لعلنا نتوسع في شرح هذا الحديث. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا، يعني من الأمتين السابقتين، حوسب يعني حاسبه الله عز وجل. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حسابه يوم القيامة، أو أنه يخبر أنه حوسب في قبره، فلم يوجد له من الخير إلا عملا واحدا، وهو أنه كان يخالط الناس، يعني كان تاجرا يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، يعني في السداد. فإذا كان ثم شخص ليس عنده القدرة على السداد، كان يقول لغلمانه، وظاهر بأنه غني لأن لديه غلمان، يقول لهم: تجاوزوا عنه. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، يعني أن نتجاوز عن سيئاته، لأنه لم يلق الله عز وجل بخير بعمل صالح كثير، ولذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وذلك ببيان ما ينفعهم ويرفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك ضرب الأمثال، وأيضا ذكر أخبار الأولين ممن جرت عليهم مثل هذه الحوادث. الأمر الثاني إثبات الحساب يوم القيامة، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، وأن الحساب آت لا محال، وأن الله تعالى يوزن الأعمال يوم القيامة ويحاسب الناس، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأمر الثالث من الفوائد وهي مسألة مهمة أن نعلم بأن هذا الرجل من أهل التوحيد، من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، لأن القاعدة الشرعية أن من لقي الله عز وجل موحدا خالصا في توحيده لله عز وجل لا يضره إن دخل إن عوقب على بعض كبائره التي لقي الله عز وجل فيها غير تائب منها، لأن مصيره في مآل الأمور إلى الجنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما غير المسلم الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يوحد الله من الأمم السابقة ويتبع نبيه، وكذلك ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده وبعده ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، فإنه لا ينفعه العمل الصالح ولو أتى بقراب الأرض طاعات، لو أتى بقراب الأرض طاعات لن ينفعه. لماذا؟ لأنه فاقد لحسنة التوحيد، فحسنة التوحيد أعظم الحسنات وحسنة الشرك أسوأ السيئات. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى أن هذا الرجل كان من أهل الإسلام، من أهل التوحيد، لكن ليس لديه أعمال صالحة كثيرة، ليس لديه أعمال صالحة كثيرة. المسألة التي بعدها أن هذا الرجل حسنته التي رفعه الله عز وجل بها أنه كان إذا تعامل مع الناس وأعسر من تعامل معه كان ييسر عليه، كان ييسر عليه، يعني كان يعفو عنه أو يضع من دينه مثلا. وهذه المسألة يعني من الناحية العملية الشرعية فيها ترتيب: أولا، لا يجوز للقادر على السداد أن يماطل من استدان منه أو اقترض منه أو تعامل معه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مطل الغني إيش؟ ظلم. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك يجب على كل من تعامل مع آخر أن يقضي دينه وأن يسدد قيمة الشراء الذي اشتراه، هذا واجب عليه. الأمر الثاني بالنسبة للمعسر، الشخص الذي أعسر ولم يستطع السداد، فإن الواجب على المقرض أو البائع واجب عليه أن ينظره، وذلك لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب الإنظار، وجوب الإنظار وليس على الاستحباب، وإنما يجب على المقرض أو البائع أن ينظر هذا المعسر، أن ينظر هذا المعسر. وأفضل من ذلك أن يعفو عنه، وهذه مرتبة لا يستطيعها إلا من أراد الجنة ومن أراد رضا الله سبحانه وتعالى، أن تعفو عنه. وهناك مرتبة متوسطة، وهي إذا استطاع أن يسدد بعض الحق دون بعض فخذ الموجود واعف عن الغير مقدور عليه. وهذا ما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما يتخاصمون ويتقاضون بين يديه، فقد اختصم كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد فقال له: اقضني. وكان كعب بن مالك قد أقرض ابن أبي حردد أو ابن أبي حدرد، أو كان بينهما معاملة فتأخر عليه، فكان يقول له: ليس عندي شيء. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سمع أصواتهما فقال: يا كعب. قال: نعم يا رسول الله. قال: ضع الشطر، يعني النصف، ضع الشطر. قال: نعم يا رسول الله. قال: قم يا ابن أبي حدرد فاقضي. قال: نعم يا رسول الله. وهذه مرتبة عظيمة، وهي أن المسلم لا يستقصي، المسلم لا يستقصي. ولذلك إذا وجدت بعض الحق وأنت بحاجة إليه فخذه واعف عن الباقي يعفو الله عنك، واعف عن الباقي يعفو الله عنك. ولذلك العرب قديما قبل الإسلام قالوا الكريم، الكريم لا يستقصي، يعني ما يأخذ الحق كاملا موفورا. ومما يؤسف له أن قضايا بين بعض المسلمين على دراهم معدودة يرفعون قضية، يشغلون المحاكم ومخافر الشرطة، ويحصل من يعني الحقد والبغضاء والكراهية لأجل دراهم معدودة، ولو عفا لكان خيرا له وأقوم. لكن للأسف الشديد هذه أحوال بعض الناس. وأذكر أنني ذكرت لكم في مجلس من المجالس العلمية قصة رجل يعني استأجر من آخر دارا ولم يستطع سداد المبلغ المتبقي، وكان مبلغا زهيدا. قد أخبرني بهذه القصة بعض الفضلاء، قال كان المبلغ زهيد جدا، وصاحب العين هذه المؤجرة أصر على أن يسدده هذا المبلغ. وذاك الرجل يمر بأزمة مالية، لديه التزامات وعائلة كبيرة، ولديه أيضا هناك من غرماء كثر. فتفاجأ الرجل وإذا بالشرطة على بابه، فقالوا له سدد وإلا أخذناك للحبس. فاستأذنهم ثم أبطأ عليهم، فرجعوا ودخلوا البيت فوجدوه قد شنق نفسه والعياذ بالله، قتل نفسه، ما تحمل تراكمات ووضع، أصبح يعني مع ضعف إيمان، مع ضعف إيمان، ووصل به الحال إلى الانتحار، نسأل الله العافية والسلام. لذلك العفو طيب، والمسامحة، وأيضا التنازل عن بعض الحقوق هذا شأن المسلم. وأنا لا أقول هذا على سبيل الوجوب، لأن المسلم من حقه أن يطالب بماله، هذا حق مشروع. لكن نحن أمام مسألة اسمها العفو والتيسير والتجاوز. المسألة الأخرى أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فسيئة بسيئة وحسنة بحسنة. ولذلك من عمل السيئات يجازى عليه، وربما عجلت عقوبته في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن عمل بالحسنات يجازى أيضا عليه. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك الله جل وعلا أكرم هذا الغني، أكرمه بأن تجاوز الله عن سيئاته، لأنه كان يتجاوز عن المعسرين، كان يتجاوز عن المعسرين، فتجاوز الله عز وجل عن سيئاته، تجاوز الله عن سيئاته. وفضل إنظار المعسرين والتيسير عليهم عظيم، ذلك أن إنظار المعسرين مما أمر الله به، والله أمر بما يحب. قال جل وعلا في كتابه العزيز الآية التي ذكرتها قبل قليل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والآية هذه وردت في أي سياق؟ في سياق آيات الربا، الربا، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن إلجاء المعسر أو مطالبة المعسر والإكثار عليه ربما يلجئه إلى أخذ القرض الربوي، فأنت تتسبب في أنه والعياذ بالله يقع في الحرام. ولذلك هذا من محبوب الله عز وجل. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما منا أحد إلا وهو محتاج إلى تيسير الله، ما منا أحد إلا وهو محتاج إلى رحمة الله وإلى تيسير الله عز وجل. فالدنيا هذه اسمها دنيا لأنها دار أعراض وأمراض وأزمات ومفاجآت وفصول محزنة أحيانا. فالله عز وجل ييسر على من ييسر على الناس، ييسر على من ييسر على الناس. فلذلك المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يتخلق بهذا الخلق الطيب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال هذا الإنسان كيف أنه كان ييسر على المعسرين، قال الله جل وعلا فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه، حط عنه من سيئاته وغفر من زلاته وأدخله الله عز وجل الجنة، نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج.
نعم، هذا الحديث سبق شرحه، لكن البخاري رحمه الله تعالى أتى به من طريق آخر، وذلك لتقوية الأول، وسبق شرحه وبيانه، نكتفي بما سبق. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معنوع عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأيضا جاء من حديث وابصة بن معبد عند أحمد في المسند وابن ماجة في السنن بإسناد حسنه كثير من أهل العلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. ووابصة بن معبد أسلم متأخرا رضي الله عنه، ولما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس حوله تخطى الناس فقالوا له: اجلس اجلس، فقال: إني أحب مرافقته، أحب القرب منه، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن له، فقال له مباشرة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث. والبر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، لكن ينظر إليه حسب السياق من حيث التفسير لنوع البر. وإلا كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآيات، وهذه الآية جاء فيها ذكر أصول الإيمان الخمسة، والمعنى بأن البر اسم جامع لكل خير من الأعمال الظاهرة والباطنة. وأحيانا يفسر البر على حسب السياق، على حسب السياق. قال: البر حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حسن الخلق هنا، وعرف البر عفوا عرف البر هنا بحسن الخلق، وهو تخصيص بعد عموم، مما يدل على قيمة حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، فكأنه جمع البر في حسن الخلق. ومعلوم بأنه كما ذكرت بأن البر أوسع معنى من هذا، ليس البر الآيات، تنظرون كيف أن الله تعالى ذكر عبادات جليلة وعظيمة تحت اسم البر. قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك، وفي لفظ ما حك في نفسك، حاك يعني تردد، حاك تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم أيضا اسم جامع لكل شر ولكل سيء، وهنا قصر الإثم على مسألة وهي ما تردد في صدرك مما تكره أن يطلع عليه الناس، مما تكره أن يطلع عليه الناس، فنبه على أمر ربما تجاسر عليه الناس حتى يعلموا بأن هذا من الإثم، هذا من الإثم. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر التقوى منه، لكن هنا دائما قاعدة شرعية علمية: إذا اجتمعت مثل هذه الأشياء في سياق واحد فتفترق من حيث المعنى. وتعاونوا على البر، المقصود الطاعة هنا بالبر، والتقوى اجتناب المعصية، اجتناب المعصية. وتعاونوا على البر يعني على الطاعة، والتقوى على اجتناب المعصية. ولا تعاونوا على الإثم، الإثم هنا معناه بهذا السياق المعصية، والعدوان التعدي على الآخرين بضرب أبشارهم أو أخذ أموالهم أو سفك دمائهم، بهذا يفترق. لكن لو جاء قال وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم كان المعنى أشمل وأوسع. وهذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم. قال البر حسن الخلق، حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله النواس بن سمعان عن البر والإثم بيّن له بأن البر هو حسن الخلق، ولا شك بأن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. وما مدح الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قوله وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا قال أهل العلم. ما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها ومكانتها. والعهد قريب، في المجلس المجالس السابقة ذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن يبلغ الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وحسن الخلق إذا وجد، وجد كل خير عند الإنسان، يصبح عنده التقوى والورع والزهد والمروءة والشجاعة والكرم وبقية الصفات الطيب، بقية الصفات الطيب. وإذا انتزع منه حسن الخلق فلا تسأل عنه في أي واد هلك، نعوذ بالله، تجرد من كل خلق ومن كل قيمة مما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس. الناس إما أن يأتوا، الناس يأتون الحلال البين والحرام أيضا، بعضهم يتقحم الحرام البين ولا يهمه، لكن يبقى الإشكال عند أهل القلوب الطيبة الصافية وأصحاب النفوس المؤمنة، حينما يقبلون على أمر فيتردد هذا الأمر في نفوسهم. لماذا؟ لأن نفوسهم طيبة وقلوبهم نظيفة. ولذلك أحيانا قد يحصل عند الإنسان مسألة، معاملة أو شيء، فيحصل هناك تردد. هذا من الإثم، هذا من الإثم الذي يجب عليك أن تبتعد عنه. ولذلك قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، تكره أن يطلع عليه الناس. جاء في الحديث الآخر قال وإن استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، وإن أفتاك المفتون وأفتوك. أما أصحاب النفوس الفاجرة والقلوب القاسية فهؤلاء لا يتردد في نفوسهم شيء من هذه المشتبهات أو المشبهات، لأنهم أصلا عندهم من الشجاعة والجرأة على محارم الله الأمر الذي انطفأ نور الإيمان في صدورهم وقلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. أما أصحاب القلوب المؤمنة والنفوس الطيبة فهم أحيانا يحصل لهم في حياتهم بعض المعاملات فيترددون فيها، هذا من الإثم الذي يجب عليك أن تتركه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جمعناه مع الحديث الآخر يتضح لنا معنى مهم جدا، حتى وإن أفتاك المفتون وأفتوك. ففتوى المفتي وحكم القاضي لا يغير من واقع الحرام أو الحلال شيء. فإذا أفتاك مفتن في أمر محرم على أنه حلال لا ينقلب فيكون حلالا، وإذا حكم لك القاضي بأمر أنت تعتقد بأنه محرم لا ينقلب إلى حلال، لا ينقلب إلى حلال، فتجد أصحاب القلوب الميتة يفرحون بهذا الأمر وهم على يقين، على يقين بأن هذا لا يحل لهم. أما أصحاب القلوب المؤمنة والصدور الطيبة لا، ما يرضون بهذا، تجد يقول لا أنا سأترك هذا الأمر، سأترك هذا الأمر، لأن القاضي يقضي على وفق ما عنده من بينات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، بقطعة من النار، نعوذ بالله. والمفتي أيضا يفتي على ضوء ما يسمع من السؤال، فإذا أفتاك على خلاف يعني النص والدليل هذا لا يعني بأنه يجوز لك ذلك، ما يعني بأنه يجوز لك ذلك. يعني مثال، مثلا بعض الأشخاص يأتي فيستفتي مثلا في معاملة مثلا، أو الأكل من شخص ماله مختلط أو محرم مثلا، وهذا يحصل كثير، شخص يقول لي قريب أمواله مصادرها حرام، مصادرها حرام. طبعا عندنا قاعدة فقهية أن الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام ما يتعدى ذمتين، فبعض المفتين مثلا، وأتكلم عن أهل الفتوى أهل التقوى الذين يعتمدون الأدلة ليسوا أهل أهواء، أفتاك بجواز ذلك، أنت خرجت تردد هذا في نفسك، هو قال لك الحرام ما يتعدى ذمتين، أو مثلا شخص قال لك خذ هذا المال حج فيه، حج بهذا المال، وأنت تعلم بأن هذا الشخص مصدر أمواله محرم، مصدر أمواله محرم. والجمهور العلماء يقولون مثلا لو حج شخص بمال محرم صح حجه مع إثم الوسيلة، صح حجه مع إثم الوسيلة، إلا مذهب انفرد عن الجمهور ببطلان الحج فقال لك حج، حج مثلا الحج صحيح. هنا الآن أنت تردد في نفسك شيء، ها تردد الإثم، ما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا تركته فأنت جانبت الإثم، جانبت. لماذا؟ لأنك ترددت في هذا الأمر، حك في نفسك وحاك في قلبك أن هذا لا يصح لك، أن هذا لا يصح لك. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. يعني مثلا أذكر ما ذكره الذهبي في السير عن أخت لبشر الحافي، بشر الحافي الزاهد المعروف الورع، له أخت أيضا مثله، له أخت أيضا مثل بشر. فمر الإمام أحمد، أو سألت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تقول بأن هي كانت تأكل من عمل يدها، تقول وفي الليل كنت أغزل أو شيء، فمر الجند وبيدهم مشعل، يعني مثل الإضاءة يضيئون بها، يستنيرون بها الطريق، تقول فاشتغلت على مشعل هؤلاء الحرس، ما حكم عملي؟ فالإمام أحمد قال عمل جائز، يعني سؤال يعني غريب جدا، قال لا حرج، قال فتركت هذا العمل، قالت لا، يعني هذا تردد في نفسه، تردد في نفسه. لكنني أنبه هنا وأرى التنبيه واجب هنا، أن الشخص الذي يتردد في نفسه يجب أن يكون سليما في أصل عقله وفكره ونفسه، أن لا يكون موسوسا، أن لا يكون موسوسا، لأن الأصل في الموسوسين التردد في كل شيء، ها الأصل في الموسوسين التردد في كل شيء، حتى ولو كان العمل مثل الشمس في رائعة النهار، ما دائما عندهم تردد. فالكلام ليس معهم، نحن نقوي الموسوسين على مسألة اليقين، أما غيرهم فلا بد من أن ينتبه، لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هناك أعمال تقدم عليها لا تحب أن يطلع عليها الناس، إذن حياؤك من الله أولى من حيائك من الناس، ومراقبتك لله عز وجل أولى من مراقبتك للناس. ولذلك البر حسن الخلق، هذا هو الشاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصر البر الذي هو اسم جامع لكل طاعة وعبادة، حصره في حسن الخلق للتأكيد على أن حسن الخلق من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. وهذه قاعدة كثيرا ما ترد في القرآن والسنة، التخصيص بعد العموم فيه إشارة إلى أهمية هذه العبادة. نعم.
قال باب البخل. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب البخل. باب البخل، والبخل لا يعرف، أعاذنا الله وإياكم من هذا الخلق. وقد سبق ذكر شيء من مسائل البخل في باب الشح، وذكرنا بأن البخل هو منع ما يجب على الإنسان، وليس هناك أشقى من بخيل، ليس هناك أشقى من بخيل، فهو يجمع المال لغيره. وقد عرف ابن القيم البخيل بقوله البخيل فقير لا يؤجر على فقره، البخيل فقير لا يؤجر على فقره. والبخل من الأخلاق المذمومة التي جاء ذمها في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على ذم البخل، وهو من الصفات السيئة، والمؤمن لا يتصف بالبخل، وإن كان وقع في البخل نقص من إيمانه بقدر هذه الصفة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة، سلمة من قبيلة من قبائل الأنصار من بني قيلة أو قيلة، سألهم من سيدكم، يعني من زعيمكم ومن كبيركم يا بني سلمة؟ قالوا جد بن قيس، جد بن قيس هذا هو كبيرهم وزعيمهم، على أننا نبخله، يعني رجل بخيل، رجل بخيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بأنه بخيل، قال وأي داء أدوى من البخل، يعني أي مرض أشد من البخل؟ ما في مرض مثل البخل، كما ذكرت أنا قبل قليل، ما ليس هناك أشقى من البخيل، يجمع لغيره ويحرم نفسه، عافانا الله وإياكم. ثم قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح هذا هو سيدكم، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية. وقصة إسلام عمرو معروفة، وعمرو له أربعة أولاد، معاذ ومعوذ وخلاد وعبد الرحمن، كلهم أسلموا قبله إلا هو تأخر، وكان عنده صنم من خشب نفيس، وكان يطيبه ويبخره. ثم إن أولاده أسلموا مع أمهم، وكان رجلا شديدا، وخافوا من دعوته للإسلام. ثم إنهم أخذوا الصنم خفية وألقوه في مزبلة مع القاذورات، فقام وبحث عن إلهه فلم يجده، فلما وجده في المزبلة يعني توعد من فعلها، وأخذه وطيبه ثم نصبه، ثم عادوا في الثانية والثالثة، فلما علم بأن هذا الإله لا يرد الضر عن نفسه كفر به وأسلم، ولله الحمد والمنة. وطيب أنكم تقرؤون في سيرة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدكم عمرو بن الجموح، وقال وذكر من صفته أنه كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج، كان يولم عن رسول الله إذا تزوج، بمعنى أنه إذا سمع بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من امرأة من نسائه قال الوليمة علي، الوليمة علي. وهذا يدل على أنه كان متناهي في الكرم رضي الله عنه، على خلاف جد بن قيس، على خلاف جد بن قيس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا يمكن لسيد قوم أن يكون بخيلا، ما يمكن أبدا لسيد قوم أن يكون بخيلا ولا أن يكون جبانا، وإنما سيد القوم الشجاع الكريم، الشجاع الكريم. فقال هذا ليس بسيدكم ولا بكبيركم ولا بزعيمكم، سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. وقيل بأن جد بن قيس كان على خطى عبد الله بن أم مكتوم، كان يعني بينهما تناغم وبينهما تآلف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدكم عمرو بن الجموح. والبخل داء مردي وسم قاتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأي داء أدوى من البخل؟ والبخل سيئة تغطي كل حسنة، البخل سيئة تغطي كل حسنة أو كل عمل صالح. ولذلك قد يكون الرجل من أهل الجمعة والجماعة ومن أهل الصفوف الأولى، ها؟ هذا عبادته لنفسه، لكنه إذا اتصف بالبخل مقتته القلوب ونظرت إليه العيون شزرا، هذا حال البخلاء، هذا حال البخلاء. بخلاف الكرم فإنه يغطي كل عيب، فإذا كان الرجل كريما هذا الكرم غطى بقية عيوبه، وهذا أمر معروف عند الناس، وهي فطرة مركوزة في النفوس، مركوزة في النفوس. والبخل على درجات ومراتب، هناك البخيل وهذا معروف، هذا المرتبة الأولى، فإذا طغى وعتى في البخل فإنه يسمى شحيحا، يشح بماله وبأقواله وبأعماله وببدنه، ها؟ يشح بما عنده وبما عند غيره. وإذا لمز أهل الكرم والسخاوة يسمى لئيما، يقال لئيم، يقال لئيم. وإذا حاجج عن أهل البخل يسمى ملائم أو ملائم، ملائم لهم، هو من هذا الجنس، من هذا الجنس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن الكريم هو السيد في قومه، الكريم هو السيد في قومه. والمقصود بأن البخل صفة قبيحة وخلق سيء، لا يجوز للمسلم أن يتخلق بمثل هذا الخلق. وهناك نزاع بين أهل العلم، هل البخل صفة ممكن أن تتغير أم لا؟ من أهل العلم من يذهب إلى أن البخل طبع أو شيء لا يمكن أن يتغير، والواقع أننا ذكرنا فيما سبق قاعدة مجاهدة النفس، وأن قول بأن السلوكيات هذه لا تتغير أبدا يجعل ما جاءت به النصوص من دعوة إلى مجاهدة النفس، دعوة إلى التخلق بالأخلاق الطيبة، معطلة لا فائدة من ورائها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله. وبعض من ذكر بأن مثل البخل هذا لا يتغير أن النبي عليه الصلاة والسلام عزل هذا الرجل ولم يرتضه، قال هذا ليس بسيد لكم، لعلمه بأن مثل هذا لا يتغير. والواقع أننا على القاعدة الشرعية أن من اتصف بصفة سيئة أو بخلق سيء عليه أن يجاهد نفسه وأن ينتقل من هذا الخلق السيء إلى الأخلاق الحسنة. وقد ذكر العلماء البخل في مصنفات مستقلة، وبعضهم ضمنها كتب الآداب، ومعروف كتاب الجاحظ كتاب البخلاء ذكر فيه قصص كثيرة جدا، وكذلك العلماء ذكروا من باب التندر على هؤلاء البخلاء، ومن باب عيب صفة البخل، من باب عيب صفة البخل. ولا بأس بأنني أذكر من باب تلطيف الجو وأيضا نوع من المرح البريء بعض قصص هؤلاء البخلاء. يقولون بأن البخل أيضا يورث، حتى إن الولد إذا نشأ في بيت بخيل ورث البخل، وكان رجلا بخيلا جدا، كان من أهل البخل، وجاءه ضيف فقال لابنه ائتنا، اذهب إلى اللحام وأتنا بقطعة لحم، وأكد عليه يعني افهم، ها قال افهم قطعة لحم جيدة. فذهب الولد إلى اللحام وطلب منه قطعة لحم نص كيلو مثلا، فقال له سأنتقي لك قطعة لحم أفضل من الزبدة. قال وما أذا أريد باللحم؟ أريد أشتري الزبدة. فذهب إلى البقال فطلب منه زبدة، فقال له البقال سأعطيك زبدة أحلى من الدبس. قال ماذا أريد بالزبدة؟ أذهب وأشتري الدبس. فذهب إلى صاحب الذي يبيع الدبس، قال له أعطني كذا دبس، قال سأعطيك دبسا أصفى من الماء البارد. قال عندنا ماء بارد في البيت. فرجع إلى البيت وقال سأله والده وين اللحم، فقص له القصة. ففرح الوالد لأنه طلع ولد ما شاء الله مثله، فقال له لكن هناك شيء واحد آلمني. قال ما هو؟ قال استهلكتني عليك، الروح والجية راحت النعال. قال لا أبشرك أخذت نعال الضيف. يقول أخذت نعال الضيف. المقصود بأن البخل ذميم، وقصص البخل كثيرة، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة. والكرم من الصفات الطيبة، وقد أكرم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة الكرم ونجاه من البخل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس كما مر معنا في حديث ابن عباس، ومن أكرمهم، كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات.
نعم، هذا حديث الرواد كاتب المغيرة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة، وكان معاوية خليفة المسلمين إذ ذاك، كان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ومعاوية هو خير ملوك الإسلام رضي الله عنه، وسبق أن ذكرنا شيئا من فضائله ومناقبه في مجالس سابقة. قال كتب إلى المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة أيضا من الصحابة الأجلاء وكان على الكوفة، قال أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وعن وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. وعن وأد البنات، هذه ستة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدلنا على ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الفوائد التي ينتفعون بها في حياتهم. فهذا معاوية رضي الله عنه ما منعته أبهة الحكم والملك والخلافة أن يسأل الأشياء التي تنفعه وتقربه إلى الله عز وجل، فيكتب كتابا من الشام إلى العراق إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر 6 أشياء. ولا يخفاكم بأن يعني مما ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر على هذه الأشياء 6، لكنه روى هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الجميل جدا أن يكتب العلماء بعضهم لبعض وطلاب العلم مثلا بطلب النصيحة، انصحني مثلا، عظني، ذكرني. كان العلماء فيما سبق يكتب بعضهم إلى بعض، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن ابتغى الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة، إلى غير ذلك من النصائح التي يكتبها العلماء وينصح بعضهم بعضا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، كما عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: وعلى النصيحة لكل مسلم. والنصيحة دليل على 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 صدق الإنسان، لأن من يقدم النصيحة بقالبها الصحيح بالحكمة والسرية وباللين وبالرفق، هذا دليل على أنه ناصح. أما من ينصح على الملأ فهذا يبتغي الفضيحة ولا يريد النصيحة. ولابن رجب رحمه الله تعالى الحافظ المحقق كتاب سماه النصيحة، ها، الفرق بين النصيحة والتعيير. جزاك الله خير إبراهيم. الفرق بين النصيحة والتعيير، كتاب مطبوع، طيب أن طالب العلم يقرأ هذا الكتاب. يقول: قال ذكر له 6 أشياء. أولا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال. هذه أول النصائح، أول النصائح ترك قيل وقال، قيل وقال. والمعنى أن الإنسان يبتعد عن القول الذي فيه إثم، القول الذي فيه إثم. ومن ذلك الغيبة مثلا، الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قيل وقال، النميمة أيضا، فضول الكلام، الكذب، التجسس، الخوض فيما لا يعني، ومن خاض في غير فنه أتى بالعجائب. ولذلك يعني طبيعة النفس البشرية محبة القيل والقال، فيحتاج المسلم أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه، وأن يحذر من هذا اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وفي حديث معاذ لما سأله في آخر الحديث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه، قال: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم شك الراوي إلا حصائد ألسنتهم؟ فلذلك الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه، لأن طبيعة النفس التطلع إلى الأخبار، محبة الخوض مع الخائضين. ولذلك تجد الآن الناس للأسف الشديد هذا حالهم، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يظن بعض الناس أنه ما يتكلم. والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب، فما تكتبه كقولك تحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك واجب على الإنسان أن يبتعد عن قيل وقال. الآن تجد بعض الناس يحرص على يستولد القصص، يستولد الأخبار، خير وش صار اليوم، وش صار اليوم، حريص وش صار اليوم. لذلك الإنسان إذا إذا عد أقواله من أعماله عرف بأن الله تعالى سيحاسبه. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعتقد ليس هناك زمن مثل زماننا هذا من كثرة القيل والقال، خاصة مع هذه الوسائل التي أغرت الناس ودفعتهم دفع إلى أن يخوضوا فيما يعلمون وفيما لا يعلمون. ولذلك الإنسان ربما أتى يوم القيامة مفلسا من أعماله الصالحة بسبب القيل والقال، القيل والقال، قالوا ويقولون، قال فلان قال علان. تجد بعض الناس سبحان الله، وهناك تزيد يشاب تشاب القصة أو الحدث ويركب عليها أشياء حتى تصبح ورم كبير ما يمكن التخلص منه، وهي قصة قد لا أو أمر لا يحتاج حتى أن يلتفت إليه. فلذلك يتنبه الإنسان ويلتزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. المال أحد المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة عليه، ولذلك نهى الله جل وعلا عن الإسراف في المال، قال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نهى الله جل وعلا عن التبذير، قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير هو صرف المال في الحرام ولو كان درهما، والإسراف هو المبالغة في المباحات بالخروج عن حد الحاجة، يتجاوز الإنسان في ذلك، أسرف يعني بالغ فيما هو حلال، فيما هو حلال. المال هذا سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة، من أين أخذته وفيما أنفقت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفق. والإنسان سيحاسب على هذا المال. ولذلك إضاعة المال إما أن يكون بالإسراف أو بالتبذير أو بشراء المحرمات مثلا، وهي تدخل تحت التبذير. قال وكثرة السؤال، والسؤال هنا يحمل على معاني، السؤال يحمل على سؤال المال، كثرة السؤال يعني أن يسأل الناس تكثرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. اللي يسأل الناس تكثر يريد أموالهم، يتسول يعني يحترف الكدية أو التسول، هذا يسأل جمر إذا تكثر زيادة عن الحاجة، مثل بعض الناس والعياذ بالله يعني هو فقير في ذا، لكن يسأل بشكل حتى ما يبقي أحد إلا سأل. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا ليستقل أو ليستكثر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسألة تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من سأل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني سأل وهو غير محتاج، لأن السؤال يحق للفقير المسكين الغارم الذي مر بأزمة مالية، هذا حقه أن يعطى قبل أن يسأل، حقه أن يعطى قبل أن يسأل، فإذا لم يعطى سأل، وهذا حق مشروع له. فقد جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما جلدين، فقال إن الصدقة، قال إن شئتما أعطيتكما، وإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. السؤال أو الأمر الثاني الذي يحمل عليه كثرة السؤال، السؤال في العلم، السؤال في العلم، وليس السؤال في العلم للتعلم، وإنما السؤال للعلم، السؤال للعلم للأغلوطات، الأغاليط والأغلوطات، أو كثرة السؤال في الأمور التي لم تقع، أمور ما وقعت يفترضها بعض الناس مثلا، أو السؤال لأجل الإزراء بين العلماء، يأتي يسأل عالم هنا ويسأل عالم هنا حتى يقول يعني يضرب بينهم، يقول هذا يقول فتوى وهذا يقول فتوى، هي أو السؤال عن الأغلوطات كثرة السؤال، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفرحون بالأعرابي العاقل الذي يأتي من البادية ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا حديث في مجلس سابق لما جاءت الأعراب منها هنا ومنها هنا، الصحابة صمتوا يريدون يريدون ماذا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام من علم لهؤلاء الأعراب. ولذلك الإنسان لا يسأل إلا سؤال تعلم، لا سؤال تنطع أو سؤال إزراء أو سؤال لأمور لا طائل تحتها ولا ثمرة من ورائها. فإن كل سؤال ليس فيه وراءه فائدة فهذا من الأغلوطات، هذا من الأمور التي نهى عنها السلف الصالح رضي الله عنهم. قال: وعن منع وهات. عن منع وهات، نهى عن منع وهات. منع وهات يعني المنع أن يمنع الإنسان الحق الواجب الذي عليه، والحق الواجب الذي على الإنسان يكون في أشياء، منها أولا الزكاة، ثانيا النفقات الواجبة، ثالثا ما وجب عليه بسبب نذر أو كفارات يجب عليه أن يؤدي هذا الحق، وما زاد فهو من ماذا؟ ما زاد فهو من النوافل، من التطوعات، من التطوعات. والمؤمن مطالب بأن يعتني بالصدقات والتطوعات، لكن من الناس من يمنع منع. وأيضا هناك جنس من الناس، وهذا موجود في الجنس الأول، وهو أنه يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، منع وهات، يعني أعطني ولا أعطي الحق الذي علي، لا الحق الذي لله ولا الحق الذي لعباد الله، منع وهات. ومن الناس من يدخل في الأول اللي هو كثرة السؤال، دائما يأخذ، هات وأعطني، هات وأعطني، هذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن منع، عن منع وهات. والبخيل في الغالب يأخذ ولا يعطي. يذكرون قصة أيضا، يقولون بأن قاضي من القضاة في السابق، يعني في الزمن السابق، كان بخيلا بخلا عجيبا، وذهب مع أصحابه نزهة وأكلوا، فلما أراد أن يغسل يديه في الماء في النهر أو البركة سقط فيها، فقام أصحابه لسحبه، فكل يمد يديه له يقولون له هات يديك ولا يعطي يديه، يقولون له هات يديك ولا يعطي يديه. ففهم أحدهم وعرف بأن هذا بخيل، كلمة هات هذه ليست في قاموسه، فقال خذ يدي فأعطاه يده. لما قال له خذ يدي أعطاه يده مباشرة لأنه أخذها. المقصود بأن منع وهات هذه مما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عليها في باب البخل. ثم قال: وعقوق الأمهات. وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات، العقوق أعتقد بأننا في بداية الكتاب تكلمنا عن بر الوالدين وعن خطورة عقوق الوالدين وما يترتب على ذلك من العقوبات في الدنيا وفي يوم القيامة. وخص الوالدين هنا، خص عفوا الأمهات هنا دون الآباء، مع أن العقوق يشمل الأم والأب، وذلك لعظيم حق الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل فقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أبوك. وأيضا جرت العادة بأن الأم في الغالب تستضعف بخلاف الأب، فالأب هو القائم على البيت والأولاد يهابونه، بخلاف الأم التي يكونون معها أغلب الوقت فيستضعفونها من هذا الباب، خاصة وأنها تحرص على أن تقومهم وأن تصلحهم، ومع ذلك قد يتجرؤون عليها أكثر من تجرؤهم على الأب. وهذا هو الواقع في دنيا الناس. ولذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام على عقوق الأمهات لهذا السبب، وإلا حقوق الأب أيضا عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قال وعقوق الأمهات. والعقوق أنواع يا إخواني يا أخواتي. العقوق بعض الناس يقصره على الضرب، الشتم، منع الحق، عدم النفقة، قول أف مثلا، قول أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وشيء من هذا القبيل. هناك عقوق اسم العقوق الصامت، عقوق صامت، وهو عقوق الغالبية الساحقة من الأولاد في هذا الزمان الذين انشغلوا عن آبائهم وأمهاتهم بهذه المشغلات والمشوشات والملهيات، فتجده يقدم متابعة برنامج في وسائل التواصل الاجتماعي على حاجة أمه وأبيه. تجد هذا الانعزال في البيت عن الوالدين وتركهما هكذا، هذا من العقوق الصامت. أغلب الآباء والأمهات لا يطلبون أن يبرهم آباء أولادهم، وإنما يريدون هذا عمليا منهم. هم ما يتسولون البر، ما يتسولون البر، لكن وللأسف بعض الأولاد ما ينتبه لهذا الأمر. تجد للأسف الشديد يقدم هذه الوسائل وهذه الحسابات على حاجات أمه وأبيه. جلوسك مع أمك وأبيك عبادة وقربة تتقرب فيها إلى الله عز وجل. تبسمك وإرضاؤك لوالديك وإدخال السرور عليهما عبادة. يوجد أيضا عقوق آخر، هو تقديم الزوجة على الأم والأب في صورة فاضحة بشعة يمارسها بعض الأولاد، ولذلك ليس لا يهمه قضية أن الأم تحزن أو ترضى، لا يهمه أن الأب يحزن أو يرضى، المهم أن يرضي زوجك، وهذا من أخطر العقوق، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ونكتفي بما سبق لأننا توسعنا في يعني بداية المجالس في ذكر مسألة البر والعقوق. ثم قال وعن وأد البنات. الوأد هو الدفن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان بعض قبائل العرب يئدون البنات، يدفنون البنات، وهم على أقسام، منهم من يقتلها ويدفنها بمجرد ولادتها، ومنهم من يقتلها بعدما يعني تبلغ سنا مثلا الخامسة أو السادسة، في صورة تدل على تصحر صدور هؤلاء وقسوة قلوبهم وأنهم خرجوا عن إنسانيتهم وآدميتهم، وكل ما يتعلنون به باطل من خوف الفقر أو العار أو كراهية البنات تشاؤما، كما قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوأد، عن وأد البنات، وكانوا يحفرون لهن الحفر ويدفنونهن أحياء والعياذ بالله. وهناك من العرب نبلاء كانوا يستنقذون المؤودات، يستنقذون المؤودات ويبذلون الأموال لأجل إبقائهن أحياء، لأجل إبقائهن أحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قبل ما أبدأ بالإجابة على الأسئلة أنبه بأنني في الدرس السابق أنا نبهت على الدرس الثاني، بعض الفضلاء ظن بأن اليوم ما في درس، لا في درس، أنا قلت الدرس الثاني إن شاء الله سيكون بعد الحج مع هذا الدرس، فلعله حصل يعني لبس، وإن السمع لا يخطي أيضا، السمع يخطي. أنا ما قلت ما في درس، لا في درس الحين مستمرين، لكن الدرس الثاني سيكون إن شاء الله بعد الحج ونعلن عنه. الحمد لله. يقول السائل ما حكم شراء وبيع لوحات السيارات؟ الحمد لله بالنسبة لشراء وبيع لوحات السيارات الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وذلك لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلا أن يكون هناك يعني منع من ولي الأمر، مثلا إذا كان هناك منع من ولي الأمر أو من الجهات
التي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر، فيجب التزام هذا الأمر. يقول: كيف أتخلص من الكسل والإفراط في النوم؟ بالنسبة للتخلص من الإفراط في النوم، يكون أولا يعني الاعتناء بالقيام بالواجبات. الصلوات الخمس هذه هي التي ترتب حياة الإنسان. والأمر الثاني ترك السهر، لأن السهر أحيانا يدفع الإنسان إلى أن ينام في النهار ولا يستطيع النوم في الليل. وأيضا أن يعلم الإنسان بأنه ما خلق لأجل النوم والترف، وإنما خلقت له الدنيا حتى يقيم العبودية لله عز وجل، وأن الدنيا هذه قصيرة بالنسبة للآخرة، وأنه يجب عليه أن يستثمرها في طاعة الله تعالى. والجواب يعني في مسائل كثيرة طويل. كل من أرسل يطلب الدعاء لمرضاه أو يعني من أصيب بحادث أو من يجري عملية، أدعو الله عز وجل للجميع بالشفاء. أسأل الله تعالى أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هل من سكت عن من ظلمه أو سبه خوفا من زيادة المشاكل والبعد عن سوء أدبهم وخوفا أيضا منهم، هل يؤجر؟ الجواب نعم. بالنسبة للإنسان الذي يترك أهل الشر ويدفع شرهم بالصمت وبكذا لعلمه بأن يعني الجواب عليهم سيزيد من المفسدة وسيوسع المشكلة، لا شك بأن صبره يؤجر عليه. فالله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ. هذا كظم للغيظ. قل جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المقصود بأن الإنسان إذا كظم غيظه وعفى عمن أساء إليه أو صبر على أذيته ودفعها بالحلم يؤجر على ذلك. ما حكم من يقول لأصدقائه مستهزئا بهم على خصم جزء من مرتبهم غير المخصوم عليهم وقلنا له لا يجوز الاقتباس من القرآن غير المغضوب عليه؟ لا شك بأن يعني قائل هذه الجملة فيما يظهر والله أعلم أنه جاهل بالحكم الشرعي، واقتباسه لهذه الجملة وتوظيف هذه الآية محرفة بمثل هذا الأمر شيء خطير. ويخشى على هذا الإنسان أن يبتليه الله عز وجل بسلب الإيمان. كيف يقول غير المغضوب عليهم ويأخذ هذه الآية ويحرفها ويوظفها توظيف سيء؟ عليه أن يتق الله وأن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن استعمال مثل هذه الأشياء، لأنه إذا قال هذا سيستمرئ غيره وربما هلك. نسأل الله أن يتوب عليه. هل صحيح أن كفارة المجامع زوجته وهي حائض أن يخرج نصف دينار مثلا أو دينار كذا قال أو نصف ذهبه؟ بالنسبة لمسألة جماع الحائض محرم، جماع الحائض محرم، والله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن أتى حائضا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار. وهل عليه الكفارة؟ قولا جماهير أهل العلم على أنه لا كفارة عليه إلا التوبة، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية قالوا بأن عليه كفارة، وقالوا بأن عليه دينار أو نصف دينار، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعضهم قال إذا كان في أول الدم فدينار، وإذا كان في آخر الدم فنصف دينار. عموما يعني بالنسبة لهذه المسألة تبقى خلافية، لكن أهم شيء أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول: أنا إمام مسجد وعندي مصلي من أهل المسجد جديد في الاستقامة، كل ما أخطئ في الصلاة يفتح علي ولا يعطيني مجال، حتى لو أخطأت في حرف يرجعني إلى الآية، لكن أنا أستمر ولا أرجع. ما نصيحتكم وما هو الضابط في الفتح على الإمام؟ أخي الفاضل، يعني لدرس هنا أعتقد في بدايات المجالس، تذكرون؟
نعم.
اللي فتحوا علينا ولا خبطوا. فتكلمت في أحكام الفتح على الإمام، لو أخذت المقطع وسمعت إياه يكون أفضل، لكن لا بأس أني أجيبك بأن يجب على هذا الأخ أن يتروى وأن يتأنى وأن لا يستعجل، لا يستعجل، وأن لا يفتح على الإمام هكذا مباشرة. إذا استطعمه الإمام فتح عليه، وإذا أخطأ الإمام مثلا وما انتبه لخطأه ما في بأس، واستمر ما في بأس تفتح عليه. وإذا استمر الإمام لا تكرر عليه في غير الفاتحة، الكلام في غير الفاتحة ما تكرر عليه. فإذا الإمام أخطأ ثم رددته واستمر لا تفتح عليه مرة ثانية، يكفيك، يكفيك أتيت بالمطلوب. أما أن تفتح عليه فهذا سيخرج الصلاة عن روحها وعن وعن حقيقتها. يقول: نحضر الدرس من مسافة سفر، فأردنا أن نجمع العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة، فلو رجعنا إلى الخلف نصلي فات مجلسنا في الصفوف الأولى، ولو صلينا في مكاننا قد نشوش على بداية الدرس، وقد تكون هناك جماعة أخرى يصلون في مؤخرة المسجد، ما الأفضل لمن هو في مثل حالنا وهو والنهي عن تعدد الجماعات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لكم ما دمتم أنكم تأتون من مسافة سفر فلا حرج أن تجمعوا العشاء مع المغرب، العشاء مع المغرب. وبالنسبة لما يفوتكم من أفضلية الصف الأول أو من الاقتراف الدرس هذا يعني تؤجرون عليه إذا وجدت النية الصالحة، فأنتم على ما أنتم عليه. وإذا جئتم مبكرين وحجزتم مكانا مثلا في الصف الأول ثم ذهبتم تصلون وفي الخلف مثلا بعد انتهاء الإمام من صلاة المغرب ثم تعودون إلى أماكنكم لا بأس، لأن المنهي عنه هو حجز الأماكن لغير سبب، أو الإنسان يحجزها ويخرج إلى بيته أو متجره مثلا. أما مثل حالتكم فمشروع ما دمتم أنكم تأتون مبكرين، وأسأل الله تعالى أن يكتب خطواتكم. حكم جلسة الاستراحة بالنسبة للمأموم في حالة إن كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة. اختلف العلماء في مسألة الإمام إذا لم يأتي ببعض السنن هل يتابعه المأموم على ترك السنة قولاً؟ والراجح من قول أهل العلم أن المأموم يأتي بالسنة التي يتركها الإمام. فمن الأئمة مثلا من لا يرفع يديه في التكبيرات الأربع مثلا، يعني في تكبيرة الإحرام وعند الركوع أو عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول كما دلت على ذلك الأحاديث، فهل المأموم يترك؟ الجواب لا. ومنها جلسة الاستراحة، وهي جلسة مستحبة تكون في بعد الركعة الأولى عند القيام عند الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وتكون بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثالثة. فإذا الإمام ما أتى بها لا حرج للمأموم أن يأتي بهذه السنة إن اعتقد بأنها سنة، لأن المسألة أيضا فيها بحث وخلاف. أدركت الإمامة في الركوع، أدركت الركعة ولم أكمل سبحان ربي العظيم، هل علي شيء؟ بالنسبة لمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، واختلف العلماء في المقدار الذي يدرك فيه الإنسان الركوع. والراجح من قول أهل العلم أنه إذا أدرك الإمام راكعا وهو قد اطمأن في الركوع ولو لم يكمل التسبيح فقد أدرك الركعة. وضابط الاطمئنان أن يمكن كفيه من ركبتيه راكعا، أن يمكن كفيه من ركبتيه راكعا، فإذا أدرك هذا الجزء من الركوع فقد أدرك الركعة. في صلاة المغرب إذا ما قال الإمام آمين هل نقول بسم الله؟ إذا في صلاة المغرب إذا بعد ما قال الإمام آمين هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بالنسبة للبسملة يؤتى بها في بداية السور، في بداية السور، لأن البسملة آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. فإذا كان الشخص يقرأ من بداية السورة يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لم يأتي وإذا لم يكن يقرأ من أول السورة فيكفيه الاستعاذة الأولى في أول الفاتحة، لأن الصلاة لأن قراءة القراءة في الصلاة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة في أول الصلاة في أول الصلاة، وإذا يعني كان الإمام قد شرع في القراءة فهل تقرأ أنت الفاتحة أم لا؟ الراجح من قول أهل العلم أنك تقرأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، وإذا أردت أن تقرأ تأتي بالبسملة استحبابا وليس وجوبا. بعض الأسئلة قراءتها تحتاج إلى يعني وقت لأن الكتابة رديئة شوي. نرتب أو نثقل من الحواجب ما يسمى مثل الكحل، ولكن لا يغير من شكل الحواجب، فقط ترتيب، وأيضا مرات أشيل شعرتين فوق مثلا العين وشيء من هذا القبيل. أولا بالنسبة للحاجبين فيهما أحكام، منها النمص، والنمص محرم وهو كبيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص والمتنمص. والنمص يشمل في القول الراجح القص والنتف والحلق وغير ذلك، هذا هو الراجح، وإن كان بعض العلماء قصره على النتف، لكن الراجح أن كل إزالة كل ما يزيل الشعر من الحاجبين فإنه يسمى نمصا. الأمر الثاني بالنسبة لما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، أيضا في القول الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة بالنسبة للشعر الزائد عن الحاجبين إذا كان مما يؤذي أو يشوه صورة الحاجبين فيجوز إزالته، وذلك للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. الثالثة يجوز صبغ الحاجبين بالحنة أو بالكحل مثلا أو بشيء من هذا القبيل. يبقى قضية التشقير وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها شديد بين المعاصرين من أهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. هل من
خلاص ثلاث دقائق؟
طيب، هل من يضحي خارج البلاد يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره أم الشخص الموكل بالتضحية إلى آخره؟ أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية إذا أرسلتها خارج البلاد هذا لا يعفيك من الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة، فصاحب الأضحية هو الذي يمسك سواء ذبح بنفسه أو وكل غيره أو كانت أضحيته في البلاد أو خارج البلاد. وجاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، وفي لفظ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. وجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة التنزيهية، ومذهب الحنابلة كما لا يخفى هو اختيار جمع من أهل التحقيق من أهل العلم على أنه للتحريم عموما لا ارتباط من حيث الإمضاء في الأضحية بين هذا وبين الأخذ. فلو أخذت عامدا متعمدا قاصدا الأضحية على حالها، لأن بعض الناس يفهم بأنه ما دام أخذت لا تضحي، هذا غير صحيح. فلو أخذت فتمضي في أضحيتك، والمسألة كما ذكرت لك فيها خلاف بين العلماء. يقول هل يجوز التوقف عن تناول الدواء وطلب العلاج لمن قال له الأطباء لا علاج لمرضك من الناحية الطبية؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتداوي مشروع ولله الحمد، تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، والأطباء هم أخبر وأبصر فيما يتعلق بالعلاجات والأدوية الطبية، لكن أنت عندك عندك الرقية الشرعية ولله الحمد لا تنقطع عنها، لا تنقطع عنها. ولذلك كثير من الناس عجز الأطباء عن علاجه بالأدوية المعروفة، لكن الله تعالى يعني كتب له الشفاء بفضله سبحانه وتعالى الذي جعل الرقية الشرعية سببا. كذلك الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويتحدث في هذه المسألة، يقول من الناس من يشفى من دون سبب ظاهر، والسبب في ذلك الدعاء، يدعى له أو يدعو لنفسه مثلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.